طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. ترى كيف استطاع يهوذا أن يخون حمل الله ابن الله؟ نحن نعرف بالتأكيد أن يهوذا كان قد سار مع يسوع، تكلم معه وأكل معه، تبعه لمدة سنين، سمعه وهو يعلم، شاهد معجزاته بوضوح. لكن الحقيقة الثابتة هي أن يهوذا لم يعرف قلب يسوع. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان هذه الدراسة هو إجلال للحمل، إجلال أو تكريم للحمل. ومقطع الدراسة هو إنجيل يوحنا الأصحاح 18 الأعداد 1 إلى 11. لقد أتت اللحظة، جاءت الساعة التي تحدث عنها يسوع طويلا، ساعة الخيانة، ساعة المحاكمة والصلب. كان الرب على وشك أن يواجه أصعب لحظات قد يمر بها إنسان على الإطلاق، فهو على وشك أن يتجرع كأسا مأساوية قضت بها مشورة الله من قبل تأسيس العالم. والإصحاحان التاليان يسجلان الساعات الأخيرة من حياة المسيح على الأرض. وبالرغم من أن هذين الأصحاحين مليئان بالألم والهجران والانفصال والصراخ والموت، لكن إذا أعدنا النظر فيهما فإنهما ليس إلا تحية رائعة، إجلال رائع لحمل الله، إجلال لمحبته، إجلال لتضحيته ورقته. وإذ ندرس هذا الإجلال المكتوب نزداد تشبها به لكي تكون حياتنا إجلالا لهذا الحمل. حسب الأصحاح 18 والعدد 1 نقرأ: قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. منذ قرون عبر داود وادي قدرون وارتحل إلى عبر الوادي، فقد كان ابنه أبشالوم قد خانه، وكان الشعب قد رفضه. والآن بعد ذلك بقرون عبر ابن داود وادي قدرون مرفوضا من الشعب أيضا، وعلى وشك أن يتعرض للخيانة من أحد تلاميذه. كان على الخائن أن يتعلم من أبشالوم، إذ أنه كما تعلق أبشالوم من شجرة ومات برماح المخلصين، كذلك يهوذا سيعلق نفسه قريبا على شجرة وفي النهاية سيهلك. هناك حقيقة أخرى نجدها في هذا الأمر، فإن زمن هذه الأحداث هو عيد الفصح، وقد تم بالفعل تقديم عشرات ألوف الخراف في هذا الاحتفال الذي يستمر أسبوعا كاملا. كانت دماء الخراف تسكب على المذبح كتقدمة لله، وبعد موت المسيح ب30 سنة اكتشف أن عدد الخراف التي ذبحت في ذلك اليوم كان أكثر من 250,000 خروف. كانت دماء الخراف المذبوحة تجري في قنال من المذبح في الهيكل إلى وادي قدرون، وقد صبغت الدماء مياه هذا الوادي. وعندما عبر يسوع الوادي لابد أنه كان بالفعل داكنا بدماء الخراف، وقد عرف أن دماءه قريبا ما كانت ستسفك مثل دماء الحملان ستسفك لكي ترفع خطية العالم. أول شخصية تدخل البستان كانت يهوذا، ونحن نعرف أنه كان مسكونا من الشيطان نفسه. كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. كان يهوذا طماعا أنانيا سارقا، كما كانت له أفكاره السياسية الخاصة. عندما رأى قلبه الطماع أن خطة المسيح لم تشمل هزيمة روما، وأن العروش التي لكل التلاميذ والتي وعد بها يسوع لن تتحقق في هذا الزمان والمكان، قرر أن يحصل ما يمكن أن يحصل عليه، فباع ولاءه ب30 من الفضة. أظهرت الكتب القديمة أن 30 من الفضة كانت تشتري عبدا سبق أن نطحه ثور، أي إن يهوذا باع المخلص بسعر عبد أعرج. قد نتساءل، كيف استطاع يهوذا أن يخون حمل الله ابن الله؟ نحن نعرف بالتأكيد أن يهوذا كان قد سار مع يسوع، تكلم معه وأكل معه، تبعه لسنين، سمعه وهو يعلم، شاهد معجزاته بوضوح. لكن الحقيقة الثابتة هي أن يهوذا لم يعرف قلب يسوع. عرف يهوذا أفعال يسوع، لكن غابت عنه إرسالية يسوع. ارتدى ثوب الدين، لكن لم تهو علاقة صادقة بسيده. العدد الثالث من الأصحاح 18 يقول الآتي: فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. تخيل هذا مستمعي الخيانة العظمى التي يخونها يهوذا. استعد هو وجماعته للخداع. كانت اللحظة أن يحدد يهوذا هوية يسوع بقبلة. يسجل لنا مرقس في إنجيله الأصحاح 14 والعدد 45 كيف أن يهوذا عندما دخل والجمع إلى البستان ذهب إلى يسوع وقال: ربي، وكأنه يقول: يا معلم العزيز. كانت القبلة شيئا مألوفا في أيام المسيح، كانت العلامة بين التلميذ ومعلمه، العلامة على الإجلال والاحترام. وقد قبل الوضعاء ظهور أيدي الوجهاء، ولكن إذا كانوا فوق منزلة العبيد فقد كان بإمكانهم أن يقبلوا كف اليد. والذين كانوا يلتمسون عفو ملك غاضب كانوا يقبلون قدمه، وكثيرا ما قبل العبيد أقدام أسيادهم. نحن نستخدم العبارة يرسل القبلات لأحدهم لنعني أنه يحاول التودد منه. جاء يهوذا بحبه الزائف وقبل سيده قبلة الخيانة. الخيانة دائما أمر رهيب، لكن عندما تأتي بقبلة، بكلمات أخرى عندما تأتي من شخص قريب، صديق، محبوب، فإنها تكسر القلب بشكل خاص. لم يكن هناك أي اعتراض من قبل المسيح. لم يقل أبدا: يا يهوذا، أنت تثير اشمئزازي، أغرب من وجهي. كلا، بل يسوع يوجه نظره إلى يهوذا ويسأله: يا صاحب، لماذا جئت؟ يهوذا وجمع الأشرار الذين رافقوه إلى البستان لم يكونوا مستعدين ومخططين للخداع وحسب، بل توقعوا الجبن أيضا. مكتوب حسب الآية 3 من الأصحاح 18: وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح. قدم المفسر باركلي الحدث المثير بأنهم توقعوا أن يختبئ يسوع، قمر الفسح كان بدرا. العدد 18 يخبرنا بأن هذه الليلة كانت باردة، وبذلك لربما كانت بلا غيوم، لكن كان هناك ضوء كافي لكي يروا بوضوح طريقهم في البستان في هذه الليلة المقمرة. فلماذا يأخذون معهم مصباحا أو اثنين للقادة؟ ما الحاجة لكل المشاعل والمصابيح؟ من المؤكد أنهم ظنوا بأن يسوع سوف يختبئ وسيضطرون للبحث عنه بين الأشجار في الزوايا والشقوق التي جانب التل ليعثروا عليه. كانوا يحتاجون إلى كل مشعل متاح لكي ينظروا خلف كل شجرة وخلف كل صخرة. لكن بدلا من الاختباء يظهر في الآية الرابعة أن يسوع تقدم إليهم، عرف نفسه بأنه هو الإنسان الذي كانوا يبحثون عنه. وأخيرا توقع هذا الجمع الغادر، توقعوا اعتقالا ليليا متأخرا ووجود بعض المقاومة. فقد جاء هذا الجمع وهو مدجج بالسلاح، علما أن المسيح لم يحمل السلاح قط ولم يستعمل أي سلاح. فلماذا مئات الجنود ولماذا السلاح؟ لأنهم عرفوا أن المسيح ليس إنسانا عاديا، رأوا معجزاته من قبل وقد حاولوا إلقاء القبض عليه قبل هذا الوقت وفشلوا. لذلك جاءوا مستعدين في هذه المرة لاستعمال قوة كبيرة. لهذا جاء يهوذا ومعه جيش. الأعداد 4-6 يقول نصها: فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. فلما قال لهم: إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. من الجدير جدا بالملاحظة مستمع الكريم أن كلمتي المسيح أنا هو تشيران إلى أكثر من مجرد التعريف بنفسه. لقد أعلن المسيح بهاتين الكلمتين أنه الله، إذ هو نفس اللفظ الذي كان الله قد استخدمه في حديثه مع موسى عندما سأله موسى بحسب سفر الخروج وقال له: يا رب، ما هو اسمك الذي سوف أخبره للناس؟ فأجابه الله: أخبرهم أن اسمي هو أنا هو. لقد ترجمت هاتان الكلمتان في الترجمة السبعينية باللغة اليونانية باللفظ إيغو آيمي. وفي إنجيل يوحنا سمعنا سابقا الرب يسوع وهو يصدم النظام عندما أشار إلى نفسه باللفظ إيغو آيمي. كان هذا ادعاء بالألوهية. وفي هذه الأعداد ينسب يسوع مرة أخرى لنفسه اسم الله القدير أنا هو. الجزء الأخير من العدد 6 يقول: رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. نسمة واحدة من الكلي القدرة طرحتهم أرضا على ظهورهم، ويبدو الأمر وكأن يسوع كشف الستارة عن ألوهيته لثانية واحدة قصيرة، وفعلوا ما سيفعله كل واحد وأي واحد في محضر الله، خروا ساجدين. ثم أعلن المسيح سلطانه، فيسوع هو المتحكم. لا تخطئ مستمع الفاضل، لن يأخذ أحد حياته، المسيح اختار أن يضعها. هو قال هذا عن نفسه: لا أحد يأخذها مني، أنا أضعها من ذاتي. لذا هو لا يختبئ، يعلن عن نفسه ولا يرتعد، هو المسيطر. لقد ساعد أعداءه الخائفين المرتعدين لكي يقبضوا عليه. هذا لم يكن قرار سنهدريم أو حتى القادة الدينيين ولا شعب إسرائيل ولا حتى قرار أباطرة روما، هذا هو قرار الحمل، أنا هو. والمسيح ليس ضحية كما قد يصور البعض، هو الذي اختار أن يموت. نقرأ حسب العدد السابع إلى التاسع النص الآتي: فسألهم أيضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. أكد يسوع على ضرورة وجود صليب واحد وليس 12 صليبا. والآن بطرس، والذي كان قريبا ويشاهد ما يجري، قرر أن الوقت قد حان لكي يتصرف. مكتوب حسب العدد العاشر: ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. والآن إما كان بطرس صيادا فاشلا، أو أن ملخس كان سريعا بما يكفي لكي يتجنب الضربة. إذن فسكين بطرس الصغير أو سيفه قد أخفق في إصابة عنق العبد، نجح في قطع أذنه اليمنى على نحو خطير. دعنا نتوقف هنا للحظة. فعادة ما نحن نتكلم عن بطرس في ضعفه، في جبنه، حين أنكر سيده 3 مرات. سنتكلم عن هذا فيما بعد، لكن الآن أود أن أتكلم عن شجاعته. ماذا كان لبطرس أن يفعل ومئات الجنود أمامه؟ لكنه استعد ليواجههم بمفرده كرجل واحد. لماذا؟ من أجل المسيح. ليتبارك قلبك يا بطرس. هل يوجد المزيد من سمعان بطرس من بيننا من أجل الله في هذه الأيام؟ قليلون، لا بل قليلون جدا، الذين يجازفون بكل شيء من أجل إجلال المسيح. لقد فعل بطرس هذا الفعل، ومع ذلك فأنا لست متأكدا من أين أتى بهذه الشجاعة. ربما فكر أنه إذا تورط عميقا في المشكلة فإن الرب سوف يجعلهم يسقطون على الأرض مرة أخرى كما فعل عند لقائهم. لوح بطرس بسيفه وصرخ العبد، فرفع الجنود رماحهم في اتجاه صدر بطرس. موقف صعب للغاية، لكن المسيح يعترض الموقف، يتحدث إلى بطرس ويقول له: رد سيفك إلى مكانه، أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي؟ فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة. بكلمات أخرى: يا بطرس، نحن لا نحارب هذه الحرب بسيوف معدنية، إن كنا سنفعل هذا بإمكاني الآن أن أحصل على 72,000 ملاك بجواري، لكن ليست هذه معركتنا التي نخوضها. بولس الرسول فهم هذا تماما، فكتب في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10:4 وقال: أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون. وفي رسالته إلى أهل أفسس والأصحاح 6:12 كتب وقال: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. أما للجمع فيقول المسيح: لكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. بطرس كان يحارب العدو الخطأ باستخدام السلاح الخطأ، مدفوعا بالحافز الخطأ ومحقق النتيجة الخاطئة. لكن ماذا عن العبد الجريح الذي قطع بطرس أذنه؟ إنجيل لوقا الأصحاح 22 يبين لنا الآتي، مكتوب حسب العدد 50 و51: وضرب واحد منهم، دون أن يسمي بطرس، وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا، ولمس أذنه وأبرأها. هل تريد أن ترى رحمة وسط الغضب والحقد؟ أن ترى محبة الله تمتد إلى أعداء الله؟ ها هي. يخبرنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا بالتحديد أن سيف بطرس قد قطع حرفيا أذن العبد. الكلمة باليونانية معناها يجز أو يقطع. إنجيل لوقا هو الوحيد الذي سجل لنا شفاء يسوع للعبد وأذنه، لربما لأن لوقا كان طبيبا سجل هذا الأمر. ما أجده مثيرا هو أن لوقا لا يخبرنا أن يسوع التقط أذن العبد وأعاد تثبيتها. لاحظ لوقا الطبيب كل تفاصيل العملية، قال ببساطة: يسوع لمس أذنه وأبرأها، أو بكلمات أصح: يسوع لمس المكان حيث كانت أذن العبد وأبرأها. لقد قام المسيح بعملية خلق كخالق بصفته الله أمام هذا الجيش. لم تكن عملية تثبيت طبية، بل كانت معجزة إعادة الخلق. ها هي أذن ملخص المقطوعة ملقاة على الأرض، ولكنه الآن يملك أذنا يمنى جديدة. لا توجد أنسجة مقطوعة أو دامية، بل أذن كاملة. إلى جانب ذلك لا يوجد أي نزيف ولا أي صرخات ألم. ربما للحظة كان صوت سكون الرجال المندهشين والمتعجبين عاليا جدا. كيف كان مستقبل ملخص الرجل ذو الأذن المعجزية؟ هل مديره رئيس الكهنة منعه من التكلم في الأمر؟ هل وبخه قادته لأنه سمح للناصري أن يلمس أذنه من الأساس؟ هل تم الضغط عليه لكي ينكر أن هذا حدث فعلا؟ لا أعرف، لكن ما أعرفه هو أن ملخص لن ينسى تلك الليلة ما عاش. ولربما في وقت لاحق وضع ثقته في الحمل في المسيح ابن الله. والآن أخي الكريم، أريد أن ترى معي منظور يسوع الضمني. لنرجع إلى تقرير يوحنا الأصحاح 18 والآية 11: فنحن على وشك أن نقرأ المنظور الذي سمح ليسوع المسيح أن يتعامل مع الخيانة بهذا الهدوء. هذا هو الذي مكنه من مواجهة جمع غاضب بسكون بسلطان وبرحمة. قال المسيح لبطرس حسب العدد 11: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ إن شرب الكأس في الكتاب المقدس يشير غالبا إلى اختبار المعاناة، الأسى والألم. فعندما أسرت بابل مدينة أورشليم، المدينة تجرعت من كأس الترنح. بحسب ترجمة الملك جيمس الإنجليزية لسفر إشعياء الأصحاح 51، وهو ما يصوره إرميا في الأصحاح 25: غضب الله على الأمم كان بأن سقاهم من الكأس. فالشرب من الكأس يعني المرور في تجربة قاسية. حتى اليوم أخي الكريم نتكلم عن كأس الألم. أدرك المسيح وأشار إلى أن المعاناة التي يختبرها كانت كأسا عليه أن يشربها. لكن كيف تمكن من ذلك؟ يقول: الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ لقد استطاع المسيح أن يواجه الخيانة والألم والمعاناة والصليب، لأنه استطاع أن يرى يد الآب وهي تعطيه هذه الكأس. يا له من مثال ونموذج يقدمها لنا ربنا المسيح. هل أنت في الوادي أخي الكريم؟ هل تعرضت أو تتعرض للخيانة؟ هل أنت مرفوض؟ هل تعاني؟ لا تخف، فإن الكأس قد مزجت وتقدم لك من يد الآب، فهل تشربها؟ في ختام دراسة اليوم أسألك بعض الأسئلة مستمع الفاضل، وأسأل نفسي هذه الأسئلة: أين أنت في مشهد البستان هذا؟ هل نتشابه مع جمع الرافضين؟ قال المسيح: من ليس معي فهو علي. اسمح لي أن أقول: لا يوجد ما يسمى بالحياد عندما يتعلق الأمر بالمسيح. أكرر: لا يوجد ما يسمى بالحياد عندما يتعلق الأمر بالمسيح. مع من نتشابه؟ هل نحن نتظاهر بالمحبة للمسيح لكننا نسعى للحصول ما يمكن أن نحصل عليه؟ هل نحن مثل بطرس نعتقد بأن الله محتاج لحمايتنا لأن ندافع عنه؟ أو هل نحن مثل المسيح؟ قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل فيلبي الأصحاح الثاني، قال: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي يضيف الآية الثامنة: وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ترى ما هي الكأس التي أعطاك الله؟ قدرتك على الشرب منها ترتبط طرديا بقدرتك على رؤية الله الذي أعطاك إياها. والطريقة الوحيدة التي تمكنك من أن تشربها هي أن تصدق أنها قد جاءت من يد الله بالفعل. هذا سيتطلب إيمانا عظيما. ثق في أبيك السماوي الذي يحبك، ثق في مخططه لحياتك. للذين آمنوا بالمسيح وتبعوه اليوم كأس، لكن بنعمة الله غدا عرش. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.